أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الحالة الثالثة من حالات الاسم والخبر، وهي أن يكون أحدهما معرفة ويكون الآخر نكرة. وقد ذكر الماتن أنه في هذه الحالة يجب الحكم باسمية المعرفة وخبرية النكر، فيجب على المتكلم أن يجعل المعرفة اسما في كلامه فيرفعه إن كان الناسخ كان، وينصبها إذا كان الناسخ إن، ويجعل النكرة خبرا، وأنه لا يجوز العكس، يعني لا يجوز أن نحكم باسمية النكرة وخبرية المعرفة إلا في مورد الضرورة. والمراد من الضرورة الضرورة الشعرية، يعني لا يصح ذلك إلا لضرورة تصحيح القافية في الشعر، وذلك كقول الشاعر مثلا: ولا يكن موقف منك الوداع، حيث رفع موقف ولا يكن موقف، الناسخ هنا كان، فاسم كان يكون مرفوعا، وقد رفع النكرة ونصب المعرفة، ولا يكن موقف، هذه هي النكرة المرفوعة، منك الوداع وقد نصب المعرفة، فكأنه حكم باسمية النكرة وخبرية المعرفة، وهذا لا يصح لأنه بناء على أصالة التعريف، فما يكون معرفة هو الاسم. جيد. قال: ذلك لضرورة تصحيح القافية واستقامة الوزن في البيت، فهي ضرورة في الشعر. وقوله: يكون مزاجها عسل، وما القياس كان أن يقال ويكون مزاجها عسلا وماء، لأن مزاج مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير يكون معرفة، فكان حقه أن يكون الاسم. إذن كلما كان الاسمان مختلفين وجب الحكم باسمية المعرفة وخبرية النكرة، ولا يعكس ذلك، بمعنى أنه لا ينوجد عكس ذلك إلا في الشعر. ثم أورد الماتن اعتراضا على نفسه وأجاب عليه. أما الاعتراض فقوله: ما تفعل بقراءة ابن عامر؟ قوله تعالى: أولم تكن لهم آية أن يعلموا. التفت، هذه الآية في القراءة المشهورة قرأت هكذا: أولم يكن، بتذكير الناسخ، أولم يكن لهم آية أن يعلموا. هذه القراءة المشهورة، تمام، وهي على القراءة المشهورة لا مشاحة فيها. ليش؟ أولم يكن، هذا هو الناسخ، تمام، آية هي الخبر لأنها منصوبة وهي نكرة، فقد حكم بخبرية النكرة على القياس. وأن يعلمه، هذا المصدر المؤول من أن والفعل يكون عبارة عن مصدر مضاف إلى الضمير أولم يكن علمه آية. تمام، وقد عرفنا أن المصدر المضاف إلى الضمير المأخوذ من أن هو في رتبة الضمير فهو المعرفة، بل هو أعرف المعارف، فيكون المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع اسم يكن، والنكرة تكون خبرا، هذا على القياس، إذن لا مشكلة فيه. ولكن أحد القراء السبعة وهو ابن عامر قد قرأ هذه الآية بطريقة مختلفة، حيث أنث الناسخ فقيل أو لم تكن لهم آية برفع النكرة أن يعلم، فلقائل أن يعترض حينئذ على المات. حاصل الاعتراض أنك ذكرت أنه لا يحكم بخبرية المعرفة وإسمية النكرة إلا في الشعر، وهذا شاهد من غير الشعر وقد حكم فيه بإسمية النكرة وخبرية المعرفة، والدليل على ذلك أن النكرة هنا قد وقعت مرفوعة بعد الناسخ، ولا يرفع بعد الناسخ إلا ما كان اسما له، فقد حكم بإسمية النكرة. إذن وين الخبر؟ والخبر أن يعلمه المصدر المؤول منه، يعني فهو معرفة. واضح الإشكال؟ إذن الإشكال هو على قوله أنه لا يعكس إلا في الضرورة. جيد، حاصل الإشكال أن هذا من العكس، من شواهد العكس، وهو في غير الضرورة. ومن هنا أجاب عليه الماتن بأن هذه الآية يمكن أن تخرج على واحد من أربعة أوجه. الوجه الأول أن نقدر أن كان في هذه الآية ليست من النواسخ، بل هي فعل تام على حد سائر الأفعال اللازمة التي لا تتعدى ولا تتسلط إلا إلى فاعل، لا تتسلط إلا على فاعل. إذن الوجه الأول أن نقدر كانت تامة، بمعنى وجد، وإذا كانت تامة فلا يلزمها إلا فاعل، وفاعلها حينئذ آية. يعني أولم تنوجد آية. طيب الجار والمجرور، قال هذا الجار والمجرور متعلق بتكن، وهو على حد سائر المجرورات التي تتعلق بالأفعال، فإنه قد مر معكم في الألفية أن الأفعال اللازمة لما كانت لا تتعدى بنفسها إلى مفعول ولا تتسلط على المفاعيل بنفسها، فإنها عديت إلى المفعول بواسطة الجار، ولذلك حروف الجار من وسائل التعدي، كما تقول رغبت فيه ورغبت عنه، هو رغب ليس لها إلا معنى واحد، ولكن حصل فارق في المعنى بحسب الجار الذي تتعدى به إلى غيرها. إذن فتكن فعل لازم، وعندما نريد أنه لازم نقصد أنه لازم بنفسه، فهو لم يأخذ إلا فاعله وهي آية، والجار والمجرور حينئذ متعلق بتكن. طبعا وأما أن يعلمه فهي، والمصدر يكون بدلا، فهي بدل من آية، لأن المعنى أولم تكن لهم، أولم تنوجد آية لهم. تمام، هذه الآية ما هي؟ علم. تمام، أولم تكن لهم آية أن يعلموا، هذا هو الوجه الأول. وحينئذ فلا يكون في الآية شاهد على الحكم بخبرية المعرفة واسمية النكرة. ليش؟ لأن المورد لم يعد من موارد الاسم والخبر، لأن كان فيه كان. الوجه الثاني أن نقدر تكن تامة كالوجه الأول، وأن نجعل فاعلها آية أيضا، والجار والمجرور متعلق بالفعل على حد الوجه الأول، ولكن المصدر المؤول من أن يعلمه يكون خبرا، ولكن لا للناسخ، إذ لا ناسخ في المقام ما دامت تكن تامة، وإنما نجعله خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هي علمه. قبل أن ننتقل إلى الوجه الثالث والرابع، لابد أن نفرق بين هذين الوجهين. ما هو الفارق بين أن نجعل المصدر المؤول من أنو الفعل بدلا تارة وخبرا لمبتدأ محذوف تارة ثانية؟ التفت، البدل سوف يأتي معكم أن المقصود بالحكم حقيقة في باب البدل هو البدل دون المبدل منه، لأنك في قولك أكلت الرغيف ثلثه أنت تريد أن تبين في نهاية الأمر أن ما أكله الآكل حقيقة هو الثلث لا الرغيف، ولكن قد اعتمد في البدل أن يكون على أساس التفصيل بعد الإجمال، فكأن المتكلم عندما ذكر المبدل منه أحدث في ذهن السامع تعجبا، فولد ذلك التعجب شوقا لمعرفة التفصيل، فيؤتى بالبدل بعد ذلك ليكون أوقع في النفس. بعبارة ثانية، الآن تقول أعجبني زيد، فعندما تذكر هذه الجملة على مسمع المخاطب فإن المخاطب قد يقع في حيرة من أمري، في أنه أي شيء هو الذي أعجبك في زيد؟ هل الذي أعجبك هو زيد نفسه، أو زيد علمه، أو زيد شجاعته، أو زيد بكرمه، وهكذا. فيوقع المتكلم الحكم على نحو عام يصلح لأن يتردد بين كثيرين، حتى يوقع المخاطب في حيرة من أمره، حتى إذا ما احتار المخاطب وشك حصل عنده شوق لمعرفة التفصيل، فيؤتى له بعد ذلك بالحكم مفصلا، ليكون هذا الحكم حكما بعد الطلب، يعني بعد أن تطلب نفسه معرفته، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فكان قياس الكلام أن يوقع المتكلم من أول الأمر الحكم مفصلا، لأنه يريد أن يأتي بالتفصيل، ولكنه يأتي به مجملا في بادئ الأمر ليحدث شوقا عند المخاطب من أجل معرفة التفصيل، حتى إذا ما صار المخاطب بحيث يتشوق لمعرفة الحكم مفصلا جيء له بعد ذلك به، ليكون هذا الحكم ك كالآتي بعد الطلب، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ولذلك تقول أعجبني زيد علمه، يعني الذي، وإلا حقه كان القياس أن يقال هكذا أعجبني علم زيد. وكثير من موضوعات النحو وأبوابه تجري على نسق التفصيل بعد الإجمال، كما في التمييز مثلا تقول اشتعل الرأس شيبا، هو الذي اشتعل هو شيب الرأس مثلا، تمام. دعك تقول طاب زيد نفسا، هو أصل الكلام أن يقال طابت نفس زيد، تمام. فحول الإسناد عن الفاعل إلى غيره من أجل ارتكاب سياسة التفصيل بعد الإجمال. إذن فهنا أولم يكن، أولم تكن آية لهم، هذه الآية هي علمه، ولكن ذكرت في معرض، في معرض عام، فذكر الحكم مبهما مترددا بين جملة مما يمكن أن يكون آية، حتى كأن المخاطبة، كأنما حصل شوق عند المخاطب لمعرفة التفصيل فجيء له بعد ذلك به علم. وهذا هو الغرض البلاغي من المجيء بالبدل. اتضح إلى الآن؟ تمام. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثاني وهو جعل المصدر المؤول من أنوى الفعل خبرا لمبتدأ محذوف، فهو أيضا من أجل سياسة التفصيل بعد الإجمال، ولكنه يشتمل على مبالغة زائدة على المبالغة الحاصلة في الجملة الأولى أو في الوجه الأول، وذلك لما لابد عرفتم من أنه في النحو أو من أنه في اللغة العربية لا يجوز حذف الكلمة إلا أن يدل عليها دليل في الرتبة السابقة. ليش؟ لأن القياس أن كل لفظ يأتي به المتكلم فهو إنما يأتي به لأجل أن يفيد معنى من المعاني، فما دام المعنى مقصودا للمتكلم وهو إنما ينتقل الذهن إليه من خلال اللفظ فلا بد أن يأتي باللفظ، ولا يجوز حذف اللفظ إلا مع الاعتماد على قرينة تدل على ذلك اللفظ وتشير إليه. وحيث كان هذا الوجه الثاني مشتملا على محذوف، لأن المصدر حينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وحيث كان هذا الوجه يشتمل على محذوف فلا بد أن نقدر قرينة دالة على ذلك المحذوف. ومن جملة القرائن التي يمكن الاعتماد عليها لتدل على المحذوف أن يكون المحذوف جوابا عن سؤال مقدر، كما إذا قلت لي كيف زيد فقلت لك قائم، أي زيد قائم، وذلك لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فبقرينة تطابق الجواب مع السؤال يعلم أن هذا الحكم إنما هو لذلك المسند إليه المذكور في السؤال. فيقال كيف زيد فيكتفى في الجواب بقولك قائم، أي زيد قائم. وهنا إذا قدرنا المصدر خبراً محذوفاً فكأن المتكلم عندما قال أولم تكن لهم آية فحكم بوجود آية على وجه العموم، كأنما اشتاقت نفس المخاطب فعلا لمعرفة التفصيل فبادر إلى السؤال فقال وما هي الآية، فأجيب هي أن يعلم. فيكون هذا الوجه بحيث يرجع إلى وجود سؤال مقدر فأجيب عليه هي أن يعلم. وكلا الوجهين بحيث يشتمل على إجمال وتفصيل بلا شك، ولكن الفارق بينهما أنه على البدل يكون المتكلم قد أحدث شوقا إلى معرفة التفصيل فجاء به مباشرة، ولكنه على الخبرية يكون المتكلم أحدث هذا الشوق في ذهن المخاطب حتى كأن المخاطب قد تمكنت منه تلك الحيرة والدهشة فبادر إلى السؤال. يعني شوف هذا أوقع في النفس حينئذ، حتى كأن المخاطب قد تمكن هذا الشك من نفسه فتفاعل معه فتساءل عنه فأجيب هي أن يعلم. وهذا سوف يأتي معكم في المختصر له شاهد يشبهه، وهو قول الشاعر فليبكى يزيد ضارع لخصومته. التفت، يبكى فعل مضارع مبني للمعلومة وللمجهول، مبني للمجهول، إذن فهو يأخذ نائب فاعل. فليبكى زيد لنفترض أو يزيد، أو يزيد، فليبكى يزيد جيد ثم قال ضارع لخصومته، تقديره فليبكى يزيد يبكيه ضارع لخصومته، حتى كأنه لما جاء بالفعل مبنيا للمجهول فقد أحدث حيرة عند المخاطب في أن الفاعل الحقيقي ما هو، لأن نائب الفاعل يكون مفعولا في الأصل، فكأنما سئل ومن الذي يبكي فيجيب يبكيه ضارع لخصومة إلى آخره. طبعا هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. إذن الوجه الأول أن نجعل تكن تامة وآية فاعلها والجار والمجرور متعلق بتكن، ولكن المصدر يكون بدلا، حتى كأن الكلام من أوله إلى آخره هو فعل المتكلم. تمام. الوجه الثاني أن نجعل تكن تامة وآية فاعلها والجار والمجرور متعلق بتكن كالوجه الأول، ولكن المصدر يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هي أن يعلمه، حتى كأن هذه الجملة هي مزيج بين كلام المتكلم وبين سؤال المخاطب، حتى كأن هناك تفاعلا بينهم. تمام. أولم تكن لهم آية، فكأنما سئل وما هي الآية فأجيب هي أن يعلمه. هذا تمام الكلام في الوجهين الأول. الوجه الثالث أن نقدر تكن ناقصة، وإذا كانت ناقصة فلا بد لها من اسم وخبر، ولكن اسمها ليس عبارة عن آية، ليس عبارة عن المصدر. نعم، لأنه عفوا اسمها ليس عبارة عن آية. نعم، ليس آية، بينما اسمها قال ضمير القصة. الآن سوف نشرح. يعني أولم تكن القصة، ما هي القصة، ما هي الشأن؟ ضمير القصة وضمير الشأن شيء واحد، الآن سوف نذكر. تمام؟ أو لم تكن القصة. ما هي القصة؟ أن آية، أن آية لهم. إذن فاسمها ضمير القصة وخبرها قال عبارة عن جملة. ما هي الجملة؟ آية أن يعلموها، وهي عبارة عن جملة مركبة من مبتدأ وخبر. ما هو المبتدأ؟ أن يعلمه، تمام؟ لأنه يجب الحكم بابتدائية المعرفة. طيب، فالمصدر مبتدأ والخبر آية. طيب، إذن اسمها ضمير القصة وآية أن يعلمه، المصدر المؤول مع آية مبتدأ وخبر، والجملة في محل خبر لتكن. انتهى.
ضمير المقدر كتكن هو بسر اسمها، والجملة بعد منها هي الخبر.
بلا شك. فلم يلزم الحكم، فلم يلزم الحكم باسمية النكرة وخبرية المعرفة، لأن اسمك تكن ضمير الشأن، ضمير القصة، هذا أولا. ولأن آية هي خبر مقدم للمصدر المؤول وليست خبرا لتكن، وإنما الخبر جملة. الوجه الرابع أن نجعل تكن ناقصة ونجعل اسمها آية، فقد حكم باسمية الناكرة، تمام؟ ولكن خبرها حينئذ يكون الجار والمجرور، ونحن منعنا من اسمية الناكرة إذا كان الخبر معرفة، والخبر هنا لم يعد معرفة، وإنما هو عبارة عن الجار والمجرور، وأنت خبير بأن الجار والمجرور لا يكون في محل رفع اسم، وإنما يكون في محل خبر. إذن فتعين أن تكون آية اسمها. طيب، وأما أن يعلمه فالمصدر المؤول إما نجعله بدلا كما في الوجه الأول، أو نجعله خبرا لمبتدأ محذوف كما في الوجه الثاني، وقد اتضح الفارق بينهما من ناحية المعنى. وعلى هذه التقادير الأربعة فلم يلزم الحكم باسمية النكرة ولا بخبرية المعرفة. طيب، بقي عندنا أن نشرح المراد من ضمير القصة. التفت أولا، لا لهم سوف يأتي. نعم، تخصصها بالجار والمجرور وهو لهم، تمام؟ نعم، إلا أن نجعل المشكلة هنا تقصد الآن سوف يأتي. التفت، ضمير القصة هو نفسه ضمير الشأن، ولكن إذا كان الفعل مؤنثا فيقال ضمير القصة لتأنثها، وإذا كان الناسخ مذكرا فيقدر الضمير بأنه ضمير الشأن، ولا فارق بينهما إلا من هذه الجهة. هذا أولا. ثانيا، هذا الضمير له استثناء من بين سائر الضمائر في أنه لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه، بخلاف ضمير الغائب فإنه دائما يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره. والسبب في ذلك أن الضمائر إنما جيء بها لتدل على ذات ولكن لأجل الاختصار فجيء بالضمير بدلا من أن يتكرر الاسم تباعا، ولكن ضمير الشأن ليس على هذه الطريق، لم يوضع على هذه الطريقة، وإنما وضع ليدل على معنى ثابت. شوف الآن مثلا تقول زيد ضربته، فالهاء ترجع إلى زيد، وتقول عمرو أكرمته، فالهاء ترجع إلى عمرو، وهكذا. فهذا الضمير إنما جيء به ليرجع على صاحبه، فيعلم المراد من الضمير بعد الاطلاع على مرجعه الذي يعود عليه ويفسره. وأما ضمير القصة فدائما يأتي بمعنى واحد، فكأنه لفظ موضوع لمعنى ثابت، وهو معنى القصة أو معنى الشأن. فعندما تقول ضمير الشأن فأنت ماذا تريد؟ تريد معنى كلمة الشأن. وعندما تقول ضمير القصة فأنت تريد معنى كلمة القصة. وكأن المتكلم يريد للمخاطب أن يعيش معه الحالة لا أن يعرف خبرها فقط. فضمير الشأن يعني إن الشأن كذا، أن الحالة التي كانوا عليها هي كذا وكذا. هذا هو المراد من ضمير الشأن، هذا هو المراد من ضمير القصة. الآن نذكر لكم شاهدا ثم يتضح المعنى. في قوله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. طبعا البعض أعرب هو ضمير، جعلها ضميرا، وهي تعود على لفظ الجلالة، يعني قل هو أي الله أحد، الله الصمد. وحينئذ ماذا يكون المعنى؟ يعني يا محمد قل هو الله أحد، فتكون أمرا للنبي صلى الله عليه وآله أن يقول إن الله واحد أحد. تمام. إذا أعربنا هو ضميرا جيد منفصلا في محل رفع على الابتداء ومرجعه إلى لفظ الجلالة، فيكون هذا أمرا لمحمد بأن يقول هو الله أحد. ولكن بعض المفسرين ذهب إلى أن الأولى في المقام أن نجعل هذا الضمير ضمير الشأن، وذلك لاقتضاء المعنى ذلك. يعني قل الشأن إن الله أحد، يعني يا محمد قل إن شأني أن الله أحد، أن حالتي هي أن الله أحد، فتكون أمرا للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون حاله بحيث يتناسب مع التوحيد، لا أنه يكون أمرا بالقول أن الله أحد. يعني قل الشأن، ما هو شأني؟ أن الله أحد. وإذا كنت مأمورا بهذا القول فيجب حتى تصدق في قولك أن يكون شأنك أن الله أحد، فتكون الآية أمرا بالتوحيد الأفعالي لا بالتوحيد القولي. ولذلك سميت سورة الإخلاص، لأن الإخلاص إنما يتأتى بالتوحيد الفعلي لا بمجرد التوحيد القولي. نعم التوحيد القولي يعني يجعلك مسلما، شايف نطق الشهادتين تقريبا. طيب، ولكن الإخلاص إنما يكون بالتوحيد الفعل. فالمراد من ضمير الشأن أن يكون، أو المتكلم إنما يأتي بضمير الشأن إذا أراد أن يعكس حالة، أن يحكي حالة، ولذلك يقال له ضمير الحكاية وضمير الشأن وضمير القصة. فكأنما صار المتكلم في قلب القصة وأراد أن يحكي الشأن. وحينئذ فقوله تعالى أولم تكن لهم آية أن يعلمه، إذا جعلنا اسم تكن ضمير القصة فكأنما فرض المتكلم أن المخاطبة لشدة معرفته بهذه الآية، فصار يعيش في أجوائها، ولذلك أتى له بضمير الشأن. أولم يكن شأنهم حينئذ، أولم تكن قصتهم أن لهم آية، وهي أن يعلمهم إلى آخره. صار واضح هذا الوجه أو لا؟ وحينئذ فرق الوجه الثالث عن الرابع واضح، لأنك هنا تجعل الجملة خبرا لضمير الشأن، وحق ضمير الشأن دائما أن يكون خبره جملة. ليش؟ لأنه الشأن أو القصة لا تحكى بمفرد، وإنما تحكى إنما تحكى بجملة.
واقع الأمر والحال هو أن الله
أحد. واقع أمري وحالي أن الله أحد، تمام؟ يعني الشأن هو شأن من؟ شأن المتكلم أو المخاطب، جيد؟ فيكون النبي صلى الله عليه وآله مأمورا بالقول، ولكن بأي قول؟ بالقول أن حالته وأن شأنه يشهد بالتوحيد. وحتى يكون صادقا في قوله فلا بد أن تكون حالته بحيث تقر بالتوحيد، يعني لا بد أن تكون أفعاله بحيث تتماشى مع التوحيد بكافة مراتبه، تمام؟ فيكون أمرا بالتوحيد الفعلي لا بالتوحيد القولي، وهذا أدعى للإخلاص، جيد؟ هذا أدعى للتوحيد الحقيقي، ولذلك حمل الضمير على كونه ضمير الشأن، يعني إن شأني وحالتي. فما يأتى به بعض ضمير الشأن يريد أن يعكس حالة عملية، ولا يريد أن يعكس حالة قولية فقط، تمام؟ وهنا هكذا، أولم تكن القصة أن لهم آية، كأن المتكلم فرض أن المخاطب قد عاش أحداث هذه القصة ومعاناتها وما اكتنفت عليه من شواهد، فصار بحيث يكون أدعى للاستشهاد عليه. أولم تكن لهم آية، هذه الآية في معرض التوبيخ مثلا، تمام؟ فكأنما فرض أن هؤلاء يقرون بأحداث هذه القصة وبأسباب نزول الآية وبشواهد الآية، تمام؟ فأراد أن يستشهد عليهم بها، ولم تكن قصتهم هذه، هذا أدعى للتوبيخ حينئذ، لأنهم كانوا معترفين بوجودها فأراد أن يحاججهم. لا يمكن فصل الإعراب عن البلاغة، وإلا أي فرق بين الوجوه الأربعة حينئذ؟ لا يوجد فارق حينئذ بين الوجوه الأربعة. على كل حال، هذا تمام الكلام في الأوجه الأربعة التي ذكرها المتن لتخريج الآية. وهذه الأوجه الأربعة إنما جاء بها المتن ليرد على الزجاج، حيث زعم الزجاج أن الاسمين إذا كانا مختلفين فيصح أن نحكم باسمية النكرة وبخبرية المعرفة، واستشهد على الجواز بقوله بقراءة ابن عامر قوله تعالى أولم تكن لهم آية أن يعلموا، جيد؟ وقد اعترض عليه بالأوجه التي ذكرناها. وأما عذر الزجاج فهي أن آية قد تخصصت بالجار والمجرور، وإذا تخصصت بالجار والمجرور صح أن تقع مبتدأ أو لا، وإذا صح أن تقع مبتدأ فيصح أن يدخل الناسخ عليها فتكون اسما، وأجاب عليه المتن بأن ذلك ممنوع، ثم خرجه على الأوجه الأربعة التي عرف. إلا أن هذا الذي ذهب إليه المتن من الاعتراض على الزجاج غريب منه. ليش؟ لأنه في المبحث السابق قد أجاز لسيباويه أن يحكم بابتدائية النكرة المخصصة وخبرية المعرفة، قال يتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين، تمام. فلما جرت باء سيبويه ولم تجر باء الزجاج؟ لأن الأول بصري وهذا كوفي. المعركة السياسية أو النحو لم يسلم من المعركة السياسية بين الكوفيين وبين البصريين. عندما نقول بين الكوفيين وبين البصريين يعني بين ولاة العامة وبين ولاة الإمامية. المدرسة الكوفية كانوا كلهم شيعة، الكسائي والزجاج وغيرهم، والبصريون كانوا سنة. على كل حال نقرأ هذا المقدار، نختم هذا البحث. قال: وأما قراءة ابن عامر أولم تكن لهم آية أن يعلمه بتأنيث تكن ورفع آية، خلاف القراءة المشهورة أولم يكن لهم آية. فإن قدرت تكن تامة فاللام متعلقة بها. واضح معنى التعلق، يعني هي متعدية ولكن بواسطة الجار، فهي تامة لازمة وتتعدى بالجار، وآية فاعلها، وأن يعلمه بدل من آية، هذا الوجه الأول. أو خبر لمحذوف أي هي أن يعلمه، هذا هو الوجه الثاني. وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمير القصة، يعني هو ضمير الشأن، ولكن ليش يقال ضمير القصة؟ لأن الضمير مؤنث. وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره، والجملة خبر كان. أو آية اسمها، يعني تبقى ناقصة وآية اسمها، ولهم خبرها، وأن يعلمه بدل أو خبر محذوف. وأما تجويز الزجاج كون آية، وأما تجويز الزجاج كون آية اسمها، كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها، فردوه لما ذكرنا، يعني ردوه لما ذكرنا وين؟ من أنه مع اختلافهما فيحكم بإسمية المعرفة، واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت بله. هذا تمام الكلام فيما يعرف به الاسم من الخبر. المبحث الثالث ما يعرف به الفاعل من المفعول، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.